بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من المواصلين على الخيرات غير المنقطعين عن الطاعات. والحمد لله الذي يسر بفضله وكرمه استئناف هذه الدروس والرجوع إلى هذه الدروس مرة أخرى في هذا الجامع، بل ويسر الله أن يرجع بعض الذين كانوا يحضرون معنا وسافروا وودعونا وقالوا خلاص سنسافر نهائي، راحوا نهائي وراجعوا مرة ثانية، لأن القط لا يحب إلا خناقة. ها؟ لا إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولهم جميعا، قولوا آمين. الدروس الماضية أخذنا فيها باب البيوع، وأخذنا شروط البيع وكل ما يتعلق بالبيع، والبيع المحرم والبيع المباح وأركان البيع، ودخلنا في الربا، ودخلنا بعد ذلك في الرهن، وأخذنا الرهن وإيش كمان، وأخذنا باب الإجارة. وهذا فضل من الله عظيم، هذا يا إخوة فضل من الله العظيم، من الله عظيم. والعلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والعلم لا يأتي هكذا مرة واحدة، العلم يأتي تراكم يا إخوة، لبنة وراء لبنة، حبة حبة هكذا، إلى أن تتفاجأ أنك قد أخذت باب أبواب الفقه كاملة. ثم نبدأ نتوسع بإذن الله، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا. اليوم سنأخذ باب الوكالة، باب الوكالة، وبإذن الله جل وعلا نحاول أن ننهي باب الوكالة في هذا الدرس. الوكالة في اللغة لها معنيان، الوكالة في اللغة لها معنيان. المعنى الأول، لما نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما معناها؟ ما معناها؟ يعني قال فوضت أمري لله، هذا معنى، ها؟ أن الله، أن الله يكفيني. ولذلك الوكالة تأتي بمعنى الحفظ، بمعنى الحفظ، أي أن الله هو حسبي يحفظني. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة آل عمران، قال الله جل وعلا في سورة آل عمران، نعم، الذين قال الآية 173، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي حسبنا الله يحفظنا الله من هؤلاء الناس، يحفظنا الله جل وعلا. والمعنى الثاني من معاني الوكالة، الوكالة بفتح الواو، المعنى الثاني في اللغة بمعنى التفويض، وكلتك أي فوضتك. ومنه قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب في الآية الثالثة، وتوكل على الله، أي ماذا؟ وكفى بالله وكيلا، معناه إيش؟ فوض أمرك لله. والتوكل عبادة قلبية عظيمة، عبادة الأولياء الأصفياء العارفين بالله هي التوكل، التوكل، لأنه إذا توكل على الله لا يخاف أحدا إلا الله، ولا يرجو أحدا سوى الله، ولا يخشى على رزق، ولا يخشى من موت، ولا يخشى من مصيبة، ولا تهزه نائبة من نوائب الدنيا، لأنه ماذا؟ متوكل على الله جل جلاله. فاللهم اجعلنا من المتوكلين. طيب، في الاصطلاح الشرعي، في الشرع، في الفقه الإسلامي، ما معنى الوكالة؟ ما معنى الوكالة؟ الوكالة قالوا استنابة، اكتب معي، استنابة جائز التصرف مثله فيما يجوز أو فيما يدخله النيابة. إذن هذا هو تعريف الوكالة، استنابة جائز التصرف مثله. ما معنى مثله؟ يعني جائز التصرف، بدل ما نقول استنابة جائز التصرف. هذه ركيكة، هي استنابة جائز التصرف، جائز التصرف فيما يدخله النيابة. نقول لا، استنابة جائز التصرف مثله، أي إنسان آخر جائز التصرف أيضا فيما يدخله النيابة. يعني هناك أمور يصلح أن أوكلك فيها، وهناك أمور لا يصلح أن أوكلك فيها، سنعرف الآن بعد قليل بإذن الله جل وعلا. طيب، ما حكم الوكالة في الشرع في الإسلام؟ حكمها مشروعة، وسبق أن ذكرت لكم أن كلمة مشروعة، مشروعة أي أنها جائزة في الشرع، وهي موجودة في شرع الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام، قال كما قال الله جل وعلا: اجعلني على خزائن الأرض، أي ماذا؟ وكلني، عيني وكيلا عنك في هذا الموضوع، عيني وكيلا عنك. وقال أيضا جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. إذن ابعثوا أحدكم، أعطوه المال ووكلوه أن يشتري. والله جل وعلا حكى هذا في القرآن ولا لم يحكي؟ خذوا قاعدة بر الدرس: كل حكاية أقرها القرآن فهي جائزة، وكل حكاية ردها القرآن فهي باطلة. ما معنى كل حكاية؟ هذه المشكلة، أننا نفهم نحن أن كل حكاية معناها كل قصة، الحكاية هذه الحتوتة والحكاية هذه ليس معناها قصة، القصة قصة، حكاية أي حكاية قول. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، هذا القول حكاية. الله لما يقول هذا القول حكى القول، حكى، أقره ولا أبطله؟ الله أقر فرعون أبطله. إذن كل حكاية، كل حكاية أي كل حكاية قول في القرآن. وأحد الفضلاء سألني عن هذه القاعدة في مقابلة في مكان معين، فاستحييت ألا أن أجيبه، لأني فهمت أنه فهم أن كل حكاية معناها كل قصة، وهو رجل ذو علم ويكبرني سنا، فقلت لا أعلم ما معنى هذه القاعدة. فقال: أنت تضع نفسك في مآزق، وأخذ يعني يعاتبني ويؤنبني، وأنك يعني كيف ما تفهم. أنا المسألة أني استحييت أن أجيب وأنت موجود، فهمت؟ فأخذتها في جنبي وإيش؟ سكت. المهم، فهذه الآن حكاية لما يقول الله سبحانه وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، حكاها الله ولا لا؟ وهذه وكالة ولا ما يكال؟ وكله استنابة جائز التصرف مثله فيما يصح فيه الإنابة. أيضا قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومن والعاملين، من هم العاملين عليها؟ الذين وكلهم الإمام والسلطان أن يجمعوا الصدقات، فهؤلاء يحق أن يعطوا من الزكوات، يحق أن يعطوا من هذه الزكوات ما يكفيهم حتى لا يمد أحدهم يده على مال الصدقات فيسرق، حتى لو كان غني، يعني حتى لو كان يستلم راتب كبير وشغلته يجمع الزكوات وأراد الإمام أن يعطيه من هذه الزكاة شيء حتى يغنيه ويعفه أن يسرق من هذه الزكوات أو يضحك الشيطان عليه أو يوسوس له. إذن المهم أن الله جل وعلا حكى الآن أن العاملين عليها هؤلاء قد وكلوا على جمع الزكوات وأقرهم الله، إذن هذا أمر مشروع ولا لا؟ إذن هذا أمر مشروع. وأيضا في السنة لما يقول جابر بن عبد الله والحديث عند أبي داود وعند الدارقطني بسند صحيح، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أردت أن أذهب إلى خيبر، أردت أن أذهب إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إذا أتيت وكيلي، وكيله أين؟ في خيبر، قال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فخذ منه 15 وسقا أي من التمر. طيب، إذن الوكالة عقد مشروع في الشرع، ما حكمها؟ مستحبة، مندوبة، محرمة، واجبة، ما حكم الوكالة؟ احنا قلنا مشروعة، بس هل ما حكمها التكليفي؟ ما حكمها التكليفي؟ الأحكام التكليفية كم؟ 5، ما هي؟ واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، ما حكمها؟ مباح. طيب وكلتك أن تقتل طارق، على كلامك مباح؟ أيوة، الوكالة يدخل فيها الأحكام التكليفية 5، الوكالة في الحكم التكليفي يدخل فيها الأحكام التكليفية 5، فإذا كانت في أمر واجب فهي واجب، كأن أوكلك أن تكفر عني كفارة يمين، أعطيك وأقول لك خذ كفر عني، أو أنت تتوكل عني من مالك، تقول توكلت عنك أن أكفر عنك، هذا جائز سيأتينا بعد قليل. إذن أصبح واجبا، ومنها ما قد يكون مباحا إذا كان في الأمر مباح، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. وكلتك في أن تأخذ الفوائد البنكية عني الربوية، هذه الوكالة جائزة ومحرمة؟ محرمة. وقد تكون مندوبة في أمر مندوب، في أمر مندوب، كأن أقول وكلتك أن تخطب مكاني الاستسقاء مثلا أو العيدين، على القول بأنهما يعني سنة وليس الأمر واجبا في العيدين مثلا. طيب، الوكالة عقد جائز أو عقد واجب؟ فين الفقهاء الذين معنا؟ ما معنى عقد جائز وما معنى عقد واجب؟ لحظة، في ناس شرحناها لهم ونسى. ما هو العقد الجائز وما هو العقد الواجب يا عبد العزيز وإلا سأقتلك؟ قتل، ما هو العقد الجائز وما هو العقد الواجب؟ لأنك كتبته بيدك مرتين ثلاث. طيب شيخ، أحسنت، تذكرتم الآن، إجازة خلاص. نعم، العقد الجائز يجوز للطرفين أو أحدهما أن يفسخ العقد، والعقد الواجب هو ما لا يجوز لأحدهما أن يفسخه، لا يجوز لأحدهما أن يفسخه إلا بشروط الفسخ. والعقد الجائز يجوز أن يفسخه دون. أنا إذا وكلتك وجيت أنت اليوم الثاني قلت على فكرة أنا لا أريد أن أتوكل لك، خلاص أستطيع أن أقاضيك؟ أستطيع أن أشتكيك عند القاضي؟ ولا لو أنا جيت أريد أن أوكلك وفي الأخير قلت أقول لن أوكلك، سأوكل الشيخ محمد، سأوكل فلان، سأوكل علان، هل تستطيع أن تقاضيني وتقول لماذا لا توكلني؟ ها؟ ردوا يا جماعة. إذن هذا عقد ماذا؟ عقد جائز. طيب، أركان الوكالة، أركان الوكالة، الوكالة كم لها ركن؟ نحن تعودنا دائما نعرف الأركان، كم ركن الوكالة الذي لا تقوم به الوكالة إلا به؟ كم؟ الوكيل والموكل، الوكيل والموكل، والموكل والصيغة. يلا نعيد، الوكيل والموكل والصيغة. أحسن، والموكل فيه، والشيء اللي ستوكله فيه، والشيء الذي ستوكله فيه الوكيل، ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف. هذا الركن الأول، يشترط في الوكيل أن يكون جائز التصرف. وجائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا مسلم. هل يشترط أن يكون مسلم؟ يعني ما تصح الوكالة من كافر؟ ردوا، تصح ولا ما تصح؟ إذن لا، إذن لذلك قلنا جائز التصرف. ويدخل تحت هذه النقطة مسألة، كعادتنا نأتي بمسائل كده كالبهارات في الماء، ويدخل تحت هذه النقطة مسألة المحجور عليه الذي حجر عليه بحكم قضائي، هل يصح له أن يوكل؟ الصحيح لا، لأنه غير جائز التصرف في ماله، لا يستطيع أن يوكل في ماله، ولكن يستطيع أن يوكل في طلاقه، في زواجه، ولكن في المال لا يصح له أن يوكل فيما حجر عليه فيه. فهمنا؟ إذن المحجور عليه وإن كان الأصل أنه جائز التصرف، ولكن لا يجوز له أن يوكل فيما حجر عليه فيه. الركن الثاني الوكيل، الموكل، هذا الوكيل، الوكيل بين قوسين تستطيع أن تسميه الموكل، الوكيل أو الموكل. الموكل، الموكل يشترط له شرطان، يشترط له كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. أيضا أن يكون الموكل معينا، أن يكون الموكل معينا. فلا يصح لي أن أتي وأن أقول وكلتكم جميعا، وكلتكم جميعا في كتابة عقد البيع لسيارتي بعد صلاة العشاء. يصح هذا؟ يعني وكلتكم، ولكن من منكم الذي سيكتب من؟ إذا لابد أن يعين وكلتك يا فلان، أو وكلت طارق وعلي وعبد الله ومحمد. فهمنا؟ إذا لابد أن يعين. طب إذا وكل أكثر من واحد سيأتينا الحكم بعد قليل فيه في الملاحظات. عندنا في آخر الدرس دائما نأخذ ملاحظات أو تنبيهات. إذن في الموكل كم شرط؟ شرطان، الشرط الأول والشرط الثاني. الموكل فيه الشيء، الموكل فيه، تعالوا نشوف. سأوكل مثلا طارق في شراء بيتي، وكلتك يا طارق أن تشتري لي بيتا. تعالوا نشوف هذا البيت الشروط. رقم واحد أن يكون الموكل فيه مملوكا، مملوكا للوكيل. نعم للوكيل، بمعنى أن أعطيه مال مملوك لي يشتري به. فهمت ولا لا؟ إذن لابد الموكل فيه أن يكون ماذا؟ مملوكا. فأعطيه ما يشتري به. وكلتك في أن تبيع السيارة، سيارتي، هل يصح أن أوكله في بيع سيارتك أنت أو سيارتي أنا؟ ها؟ ملكي أنا. إذن أن يكون مملوكا رقم واحد. الثاني أن يكون معلوما واضح، فلا يصح أن أقول له وكلتك في بعض مالي. طيب بعض مالك هذا، بعض مالك الملايين اللي في الراجحي ولا المليارات اللي في المادري فين؟ حتى المثال ما هو راضي يجي يا جماعة. خلاص. طيب إذا لابد أن يكون واضحا حينما توكل في أمر. لابد أن ماذا؟ رقم واحد أن يكون مملوكا، رقم اثنين أن يكون ماذا؟ أن يكون معينا، أن يكون معلوما. الأمر الثالث، وهذه النقطة مهمة جدا جدا، أن يكون الموكل فيه قابل للنيابة. يصح أن توكل فيه، لأن هناك أمورا لا يصح أن توكل فيها. ينفع أوكلك في الصلاة؟ وكلتك في أن تصلي العشاء مكان، يصح؟ ليش؟ هي ما يصح ليش؟ سيأتينا بعد قليل لماذا. بس يجوز أقول لك وكلتك في أن تعقد الزواج مكاني، يصح أو لا يصح؟ يصح أن أقول لك وكلتك في أن تطلق زوجاتي، يصح؟ سيأتينا بعد قليل. طبعا لا وكلتك ولا شيء. خلاص. إذن الشرط الثالث في الوكالة الموكل فيه أن يكون فيما يصح فيه ماذا؟ الإنابة فيما يصح فيه الإنابة. الشرط الرابع اشترطه بعض العلماء قال ألا يكون في الأمور المباحة، كأن أقول لك وكلتك أن تحتطب مكاني حطبا، طب روح أن تحتطب لنفسك، لماذا توكلني أصلا؟ ولذلك لو قلت لك وكلتك في أن تأتي لي بماء وذهبت أنت جبت لنفسك وما جبت لي، هل يصح لي أن أقاضيك؟ لا، لأن جلب الماء هذا أمر مباح، ولكن هذا لا يسمى وكالة. لو طلبتك طلبا من باب التعاون، جيب لي ماء معك، جيب لي حطب معك، فتختار أن تعطيني 10، تعطيني 5، تعطيني كمية صغيرة كمية كبيرة، هذا راجع إليك. فألا يكون في الأمور المباحة العامة، ألا يكون في الأمور المباحة العامة، فهمنا يا إخوة؟ هذا شروط الموكل فيه. الركن الرابع الصيغة، الركن الرابع الصيغة. الركن الرابع الصيغة، الصيغة وهو الإيجاب والقبول، أن أقول لك وكلتك وتقول لي قبلت، وهي إما أن تكون صريحة أو ما يقوم مقامها. فلا يشترط أن أقول لفظة وكلتك، وإنما يصح أن أقول لك سأذهب إلى كتابة العدل أعمل لك وكالة، فتسكت أنت، سكوتك قد يكون قبول معروف في العرف. إذن الصيغة إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية واضحة، ويشترط في الصيغة 3 شروط. ويشترط في الصيغة، في صيغة الوكالة 3 شروط. الشرط الأول أن يكون لفظ الوكالة صريحا أو كناية تقوم مقام الصريحة بوضوح. الشرط الثاني أن يشترط رضا الموكل، رضا الموكل أن يرضى، سواء كان رضاء صريحا أو كناية، المهم أن يكون راضيا. الشرط الثالث في الصيغة في الوكالة، انتبهوا، في الوكالة يشترط في الصيغة ألا تكون معلقة على أمر، ألا تكون معلقة على أمر، فلا يصح أن يقول وكلتك في بيع سيارتي آخر الشهر، لا يصح وكلتك، وكلتك الآن، فهمنا؟ ولا يصح أن يقول أوكلك في شراء بيت لي العيد القادم أو بعد المغرب أو بعد العشاء، لا يصح الوكالة أن تكون معلقة، إنما الوكالة لابد أن تكون منجزة، وكلتك يعني وكلتك أو لا توكل. فإذا جاء الوقت الذي تريد أن توكله فيه فوكله في ذلك الوقت، لأنه إذا علقها قد يحصل أمرا طارئا في هذا الوقت الذي علق فيه فتنفسخ الوكالة، فهمنا ولا لا؟ فيحصل الضرر. ولذلك من شروط الصيغة في الوكالة أنها لا بد أن تكون في نفس المجلس، ألا تكون معلقة، ألا تكون معلقة. طيب، ما الذي يصح فيه أن نوكل فيه وما الذي لا يصح أن نوكل فيه؟ هذه أهم ما في الدرس تقريبا، وهذه مفيدة للمحامين والذي يريد أن يوكل محامين. ما الذي يصح أن نوكل فيه وما الذي لا يصح أن نوكل فيه؟ أولا، ما يصح فيه الإنابة، أو نستطيع أن نعنون لهذا نقول ما يصح الإنابة فيه وما لا يصح الإنابة فيه. ما يصح الإنابة فيه سنختصرها في ستة أمور، ستة أشياء أو ستة أمور يصح أن توكل فيها، وهي عناوين يدخل تحتها فروع. الحدود، حدود الله سبحانه وتعالى، إثباتا أو استيفاء. حد السرقة إيش؟ ردوا علي. حد السرقة ما هو؟ قطع اليد. أوكلك أن تثبت حد السرقة على فلان لأنه سرق، فقبلت أنت أن تتوكل في هذا الموضوع، يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب، استيفاء، أوكلك في قطع يد فلان الذي سرق إذا كنت ولي أمر أو إذا كنت قاضي، لأن القاضي يوكل لا يقطع بيده، يقول لي يحكم عليه، ثم هناك جهة تنفيذية تنفذ، هذه الجهة التنفيذية كأن القاضي وكلها، وولي الأمر أصلا وكل القاضي في الإثبات والاستيفاء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أن زوجته قد زنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. إن اعترفت إثبات الحد، فارجمها استيفاء الحد. وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الوكالة تجوز في الحدود إثباتا واستيفاء. الحنفية يفرقون في إقامة الحدود، في الوكالة، في إقامة الوكالة في الحدود، بين الاستيفاء وبين الإثبات، فيقولون يجوز الإثبات ولكن لا يجوز الاستيفاء، فهمنا؟ والأمر في ذلك يعني متسع، والصحيح قول الجمهور لهذا الحديث بإذن الله جل وعلا. طيب، الأمر الثاني الذي يجوز فيه الوكالة: تصح الوكالة في كل المعاملات. تصح الوكالة في ماذا؟ كل المعاملات. البيع معاملة ولا لا؟ الشراء، ما أقوله ترونه معاملة قولوا لي. البيع، الشراء، الهبة، الهبة، الهدية، كل هذه معاملات بين البشر. إذن في باب المعاملات تصح الوكالة مباشرة. الأمر الثالث، تصح الوكالة في باب العقود، في كل عقد، كل ما فيه عقد يصح أن توكل فيه من ينوب عنك. عقد بيع يصح ولا لا؟ عقد شراء، عقد إجارة، عقد سلم، عقد شركات، عقد شركة مضاربة، عقد شركة أبدان، عقد زواج، عقد طلاق، عقد فسخ، أي عقد، أي عقد في عقد يصح أن توكل فيه من يقوم مقامك، هو فقط يقوم بالعقد، يفعل العقد، وإلا ما ينبني على العقد لا علاقة له به. وكلتك في أن تزوجني، فهل يجوز لك أنت الذي تأخذ المرأة وتذهب بها؟ ها؟ يجوز؟ الشيخ محمد عنده كل شيء جاي.
زالت.
ها؟ لا، لا يجوز. وكلتك في أن تطلق، خلاص أنت فقط في هذه النقطة جاز لك الأمر. إذن الوكالة تجوز في الحدود إثباتا واستيفاء. يلا مع بعض دعونا نحفظ، فكل حافظ إمام. إذن تجوز الوكالة في الحدود إثباتا عند من؟ مالكية والشافعية والحنفية فرقوا. ويجوز تجوز الوكالة في كل المعاملات، وتجوز الوكالة في كل العقود، في كل العقود. ها؟ هذه مسألة أخرى. أنا وكلتك في العقد، عاد أنت توقع على عقد محرم، الوكيل يوقع على عقد محرم أو غير محرم، أنت الذي ستتحمل، ليس هو، هو يوقع حتى لو البيع فاسد. كيف يعني؟ هذا مجاله في القضاء، سيأتينا في باب القضاء، فهمت؟ مجاله إلى القضاء، ولكن العقد توقيع صحيح، العقد هذا الأصل فيه الصحة، بس الشروط التي فيه، الشروط التي بنيت عليه، هذه مجالها إلى القضاء. أيضا الوكالة تصح في باب الخصومة بين قوسين، المحاماة تصح في باب الخصومة، أن توكل محاميا أو من يخاصم عنك، من يختصم مع خصمك عند القاضي. علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وكل عقيلا، عقيل بن أبي طالب، علي بن أبي طالب وكل عقيل بن أبي طالب في الخصومة عند أبي بكر وعند عمر، ووكل جعفر في الخصومة عند عثمان، ولم ينكر أحد من الصحابة. الأمر الخامس، الوكالة تصح في كل ما يتعلق بالأموال، في كل ما يتعلق بالأموال، دفع الثمن، أخذ المثمن، قبض الدين، قضاء الدين، دفع الكفارة، كل ما يتعلق بالأموال تصح فيه الوكالة. فهمنا يا إخوة؟ واضح ولا ما واضح؟ الأمر الأخير، تصح الوكالة في العبادات غير المحضة، في العبادات غير المحضة، يعني في عبادات محضة بدنية محضة، وفي عبادات مالية ليست بدنية، الصلاة عبادة إيش؟ بدنية محضة، تصح فيها الوكالة؟ لا. إذا نعدل الجملة الأخيرة، نقول تصح في العبادات غير البدنية المحضة، غير البدنية المحضة. الصيام عبادة إيش؟ بدنية محضة. الزكاة عبادة أو ليست عبادة؟ بدنية ولا مالية؟ مالية. إذا تصح فيها الوكالة ولا لا؟ إذا يصح أعطيك وأقول لك روح زك عني، خذ روح ادفع للفقراء. طيب الحج والعمرة مالية وبدنية، مالية يصح فيها الوكالة ولا لا؟ يصح بشروط، يصح بشروط أن يكون ألا تكون حجة الإسلام، وبعضهم قال إذا كانت حجة الإسلام وغير مستطيع، هذا أخذناه في كتاب الحج، كتاب الحج كتبه الشيخ طارق جزاه الله خير، وناقش شوي صح؟ ما سجلت لك الباقي، أسجله إن شاء الله بإذن الله، تقول لي من أين نسجله إن شاء الله، فهمنا؟ إذن الأمر السادس، تجوز الوكالة في العبادات غير البدنية المحضة. طيب ما الذي لا يصح فيه الوكالة؟ ما الذي لا يصح فيه الوكالة؟ أول شيء لا تصح في العبادات المحضة، العبادة البدنية المحضة، لا تصح في العبادة البدنية المحضة التي لا علاقة لها بمال، لا علاقة لها، العبادة التي لا علاقة لها بمال نهائيا، إنما هي عمل البدن فقط، لا يصح فيها الوكالة، كالصلاة والصيام. لا الحج لأنها بدنية ومالية، في دفع تدفع هدي صح ولا لا، فيها كفارة. كقراءة القرآن، وهذه موجودة الآن، يعني يوجد واحد معلن عن نفسه في الإنترنت يقول أقرأ عنك القرآن الختمة بألف، وعامل عرض خمس ختمات بثلاثة آلاف، يقرأ عنك تعطيه ثلاثة آلاف ويقرأ عنك القرآن خمس ختمات، وأجر الخمسة لك، أنا ما أبغى شيء لك بس أتى ثلاثة آلاف. يلا من ينافسه؟ يجوز هذا الأمر؟ لماذا؟ لأنها عبادة بدنية محضة، لا يجوز فيها الوكالة، لا يجوز فيها الوكالة. أيضا الأمر الثاني الذي لا يجوز فيه الوكالة في الشهادة، لا يجوز أن أقول اذهب اشهد عني، وكلتك في الشهادة عني عند القاضي، ينفع؟ الشهادة متعلقة بشخص بعين واحد، لا يجوز لك أن أقول وكلتك في أن تشهد عني بدلي عند القاضي، وكلتك في الشهادة على زواج فلان. لما يكتب الشاهد سيكتب الذي حضر ولا الوكيل؟ الذي حضر، لا يصبح يقول وحضر بالوكالة عن فلان وشهد فلان بالوكالة عن فلان، هذا لا يصح. إذا في باب الشهادات لا وكالة، في باب إيش؟ الشهادات لا وكالة، سواء شهادة عند القضاء، شهادة على عقد أي عقد كان، عقد بيع، عقد شراء، عقد زواج، هذا لا يجوز. واضح؟ واضح ولا نايمين؟ واضح إخواننا اللي في الإنترنت؟ إيه هنا مشكلة. واحد اسمه مصطفى فرج جزاه الله خير، تعرفونه؟ يقول كان يحضر معنا، يقول أنا من مصر كنت أحضر معك في السعودية، ثم قال أنا من عشاقك، العشق لا يكون إلا بين المنكوحات، وهذا لا يجوز. إذا قل أنا من محبيك، فهم؟ هذه من الأخطاء اللغوية. لا تقول عاشق كما يقول ابن الجوزي، يقول العشق لا يكون إلا بين المنكوحات، يعني بين الرجل والمرأة فقط. هذه فائدة لغوية، فائدة حلوة، مبسوطا. طيب، وأنا أحبك أحبك الله لدي أحمد السلفي. طيب يا إخوة، نقف هنا دقيقة واحدة بس، فاصل، لأني حاسس أن الناس ضاعوا مني. ما الذي يصح فيه الوكالة؟ إن لم تجيبوا سأمشي، ولا تنظر فيما كتبت، ولا تنظر فيما كتبت. هنا يقول ستة، يجوز الوكالة في ستة أشياء. واحد، عطني واحد من ستة. المالية، الحدود، إيش؟ إثباتا، وأنت بالذات تيجي قدامي هنا بعدين. قوم تعال هنا، أنت بالذات ما تغيب، تجلس قدامي هنا، وخلى إطارك شوي. طيب، الحدود، اجلس. ها، العقود، لا، المعاملات قلناها إثباتا واستيفاء في الحدود. لا، العقود كلها إثباتا واستيفاء، كل شيء. في الخصومة، في الأموال، الله يفتح عليك شيخنا، العبادات غير البدنية المحضة، غير البدنية. طيب، ما الذي لا يجوز أن نوكل فيه؟ واحد، الشهادة. اثنين، العبادات البدنية المحضة. ثلاثة، الأيمان. قلنا شهادة. ثلاثة، الأيمان، لا يجوز أن نوكل في اليمين. وكلتك يا شيخ توفيق تحلف مكان. شهادة يقول أحلف يا شيخ. جزاك الله خير. إذا لا يجوز في الأيمان أن تدخلها الوكالة. الرابع، النذور، استيفاء النذر، لا يجوز إلا من صاحبي. لو أن واحدا، وهذه كثيرة، يأتي واحد يقول لله علي نذر إن رزقني الله بولد أن أصوم شهرا، ويجي له ولد ويروح شهر ورا شهر ورا شهر، فيأتي الشيخ توفيق ويقول ولا تتعب نفسك ولا حاجة يا عم الحج، أنت تتعب ليه؟ هات 10,000 ريال وصل لك شهري. ها، يجوز؟ يقول 5 بلا 10. يجوز؟ ها، لا يجوز، لأن النذر لابد أن يوفى، أن يوفى بنفسه. نعم، النذر لو نذر أن يدفع مالا لا يجوز أن يوكل فيه. أي نذر، أي نذر لابد أن يوفيه بنفسه. والنذر يختلف عن الكفارة. دقيقة، النذر يختلف عن الكفارة. النذر هو أوجبه على نفسه بنفسه، فلا بد أن يوفي. من نذر أن يطيع الله فليطعه. بينما الكفارة لو أنه حلف ثم جاء واحد يصلح وقال يا أخي لا تفعل هذا الأمر أنا أكفر عن يمينك، هذا في جانب الله، دائما ما كان في جانب الله قائم على المسامحة فيجوز. وأما ما أوجبه البشر على أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، صح ولا لا؟ إلا ابتغاء مرضات الله، كما أخذ تفسيرها في خطبة الجمعة الماضية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على إيش؟
على نفسي.
خلاص، إذن أصبح واجب. إذن في باب النذور سواء كانت بدنية أو مالية لا تدخل فيها الوكالة. أن تقول لو مات يخرج من ماله، يخرج من تركته. إذا عند أولاد وعليه جذر ولا يوجد عليه مال فإنه يكون غير مستطيع وعليه كفارة يمين، ويصح عند غير الحنابلة أن يصوم عنه وليه 3 أيام. طيب، نعم، يجب أن يعملها. لا، ما يستطيع أن يوكله. النذور خلاص، نذر أن يعمل عمره، يجب أن ما يوكل أحد إلا على نفسه. فربازي 5 فقرات معنا في الوكالة، نريد أن ننهي الوكالة اليوم عشان الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الكفالة. يحبكم للكفالة أنتم، خلاص. وفي مسائل في الكفالة، وهل يجوز أن يأخذ الكفيل من غير وجه حق مال ولا؟ يا سلام، مخمخ مع بعض، تدفعوا لي كم ونحرمها. طيب، إذن نرجع نقول الذي لا يجوز في الوكالة في العبادات المحضة، في الشهادات، في النذور، في الأيمان. الأمر الخامس أن يوكل الوكيل فيما لم يؤذن فيه أن يوكل. في الوكالات تجد وله حق توكيل، صح ولا لا؟ تجد في الوكالة دائما يقول وله حق توكيل الغير. بس لو لم أكتب هذه العبارة هل يصح للوكيل أن يوكل غيره في هذا الأمر؟ إذن لا. الأمر الخامس أن يوكل فيما لم يؤذن فيه أن يوكل. أن يوكل الوكيل فيما لم يؤذن فيه أن يوكل، هذا مما لا يصح فيه الوكالة. طيب، النقطة قبل الأخيرة، كم بقي الأذان؟ 6 دقائق. جيد. الوكالة تنقسم إلى قسمين، أقسام الوكالة. أقسام الوكالة، القسم الأول الوكالة الخاصة، أن يوكلك الإنسان وكالة خاصة في أمر خاص، فهذه جائزة بالإجماع إذا كان في أمر مما يصح فيه الوكالة، جائزة بإجماع العلماء. القسم الثاني الوكالة العامة، أن يوكل الإنسان شخصا وكالة عامة في أمر خاص، وكالة عامة في أمر خاص، مثل أن يوكله أن يشتري له ما شاء كيف شاء متى شاء. عمل وكالة، قال أوكله في الشراء، يشتري لي ما يشاء. فهمتش يعني؟ إذن هذه وكالة عامة في ماذا؟ في أمر خاص، في الشراء، أو وكالة عامة في كل شيء. وكلته في كل شيء يصح فيه الوكالة، وكلته في كل شيء يصح فيه الوكالة. هنا وكله في كم أمر؟ في 6 الذي قلناها. وكله في العقود، وكله في النكاح، وكله في المعاملات، وكله في كل شيء، له توكيل عام. هل تصح الوكالة العامة؟ على قولين عند أهل العلم. الوكالة العامة على قولين عند أهل العلم. القول الأول قول الحنفية والمالكية، أن الوكالة العامة تصح. سواء كان فيها غرر أو لم يكن فيها غرر، سواء كان فيها مضرة أو لم يكن فيها مضرة، لأن الوكيل هو الذي اختار ذلك، وقد فوض أمره إلى الموكل يصنع ما يشاء، وعليه فيتحمل ما يترتب على هذا. فهم هذا عند الحنفية وعند، ولذلك تجد بعض البلدان الإسلامية الوكالة العامة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ يوجد عندهم توكيل عام في كل شيء ولا لا؟ القول الثاني قول الحنابلة والشافعية، قالوا التوكيل العام لا يصح، وإنما لا بد أن يحدد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى الضرر، فقد يوكله توكيل عام ويريد شيئا خاصا، أو يظن أنه يحسن التصرف فيؤدي إلى ضرر عام بهذا الإنسان، ولذلك لا يصح التوكيل العام. والأقرب والله أعلم إلى أن التوكيل العام يصح إذا اختاره باختياره، إذا اختاره باختياره صح. والأفضل أن لا يوكل الإنسان توكيلا عاما. طب التوكيل الذي يحصل للمحامين هذا توكيل عام، هو صحيح أنه لا يعتبر توكيل عام، هو توكيل بماذا؟ بالخصومة، توكيل خاص بالخصومة وليس توكيلا عاما. طيب المسألة الأخيرة ثم التنبيهات، كيف تنتهي الوكالة؟ كيف تنتهي الوكالة؟ تنتهي الوكالة بخمسة أمور، هذا واحد منها. الأول بالعزل، تنتهي الوكالة بالعزل، أن يعزل الوكيل الموكل أو يعزل الموكل الموكل نفسه. ثانيا تنقضي الوكالة إذا انقضى الأمر، إذا انقضى وكلته في أمر خاص فانقضى خلاص، انتهت ولا ما انتهت؟ انتهت الوكالة. الأمر الثالث يحصل الفسخ الوكالة بموت أحدهما، إذا مات واحد منهما انتهت الوكالة. الأمر الرابع تفسخ الوكالة بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل، بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل. وكلتك يا شيخ توفيق بجمع الإيجارات من بيت الفلاني، ثم أنا بعت البيت هذا، يصح لتوفيق أن يذهب يأخذ الإيجارات؟ لأن هذا البيت خرج عن ملكي. أيضا تنتهي الوكالة أو تفسخ بمضي المدة المحددة فيها، لو أنا وكلت الوكالة لمدة شهر وانتهت المدة فقد انتهت الوكالة. نأخذ ثلاث تنبيهات مهمة جدا جدا جدا، لا نأخذها ونؤذن ونقف للأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. التنبيه الأول، هل يصح للوكيل أن يبيع لنفسه؟ وكل بذلك أن يبيع لنفسه، يعني وكلت طارق في البيع والشراء عامة، لم أنص. وكل طارق في البيع والشراء، فأخذ طارق الوكالة وذهب باع الأبراج التي عندي في وما في أبراج خلاص، باع أملاكي كلها. شوف كلها كأنها أملاك، بس باعها لمن؟ باعها لنفسه، يصح أو لا يصح؟ لا، جمهور الفقهاء لا يصح. الشافعية، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة يقولون لا يصح أن يبيع لنفسه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن البيع والشراء لا بد أن يكون بين طرفين، فكيف يكون هو البائع وهو المشتري؟ ويوجد بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنفية قالوا يجوز أن يبيع لنفسه إذا نص الموكل على ذلك. هل تحصل أو لا تحصل؟ عندكم في مصر تحصل، حينما أبيع شقة مثلا أو عقار أكتب لك وكالة، بدل ما أبيعك ويأخذ السمسار فلوس ويأخذ مدري إيش فلوس، وهذا أيضا تحايل عموما يعني، ولكن وفي خلاف هل يجوز أو لا يجوز، ولكن أكتب لك وكالة وأقول ويحق له البيع لنفسه. فهذه عند بعض الفقهاء من الشافعية ومن الحنفية قالوا يجوز إذا نص الموكل فيها. هذا التنبيه الأول، فهمنا؟ وأظنه في القانون، في القانون في مصر يجوز، بيمشي يعني، أظنه لا أعلم. طيب، التنبيه الثاني، يد الوكيل يد أمانة. يعني إذا أنا وكلتك في أمر فأنت مؤتمن علي. طب المؤتمن ضامن أو ليس ضامن؟ ما معنى هذا؟ لو أنت وضعت عندي 10,000 ريال وقلت لي هذه أمانة وأخذتها أنا وقبلت أن أضع عندي أمانة فسرقت، هل أضمن 10 أو لا أضمنها؟ لا، يد الأمانة ليس ضامنا. فهمت ولا لا؟ المستأمن هذا لا يعتبر ضامن إلا في حالة واحدة، إذا كان مفرطا، إذا كان متعديا أو مفرطا فإنه يضمن. وأما إذا لم يكن مفرط، وضعت عندي 10,000 وأخذتها ووضعتها أنا في خزنة وأغلقتها ووضعتها في مكان أمين فسرقت، هذه أمانة أنا لست ضامن. وكذلك الوكيل يده يد أمانة، الوكيل يده يد أمانة، لا يضمن الموكل فيه إلا إذا فرط أو تعدى. وكلتك في بيع سيارة وأنت ذاهب تبيعها، قدر الله عليك بحادث، تصلحها أو لا تصلحها؟ ها؟ لا تصلحها إلا إذا أنت قطعت الإشارة. ها؟ كأنها مع الموكل بالضبط، ولكن إذا أنت قطعت، إذا أنت فرطت فإنك تضمنها. المسألة الأخيرة، إذا تعدد الوكلاء وكلت الشيخ طارق، الشيخ محمد، الشيخ توفيق، والشيخ آخر، وكلتهم وكالة في البيع والشراء، هكذا يبيع ما يشاء يشتر ما يشاء، الوكالة هذه تصح أو لا تصح؟ تصح. لماذا؟ لأنها معين، عينت، لم أقول وكلتكم كلكم وسكت، إنما وكلت أكثر من واحد. ولكن ولكن المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إذا تعدد الوكلاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف في شأن الوكيل إلا بعد استشارة الوكلاء الآخرين. فهمنا ولا لا؟ أعيد مرة ثانية، إذا تعدد الوكلاء فإن الجمهور من هم؟ جمهور الفقهاء من هم؟ المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يصح للوكلاء أن يتصرف أحدهم إلا بعد أن يستشير الآخرين ويستأذنهم. فهمنا؟ الحنفية قالوا لا، الحنفية قالوا إذا تعدد الوكلاء فيصح لكل واحد منهم أن يتصرف كما شاء دون استشارة للآخرين لأنه وكيل. فمن أين أتيتم بهذا القيد؟ والأقرب للصواب والله أعلم قول الحنفي. لماذا؟ هل الموكل حينما يريد أن يتصرف في الموكل فيه يستأذن من الوكيل؟ رد له، وكلتك في بيع البيت، هل يجب عليك ترفع علي السماعة تقول البيت جاب كذا والبيت ها إيش رأيك؟ أو يحق لك شرعا بالوكالة هذه أن تفعل ما تشاء؟ إذا كان لا يحق له، إذا كان يحق له أن يتصرف دون أن يستشير الوكيل، فكيف بباقي الوكلاء؟ والوكيل هو الذي اختار أن يعدد الوكلاء، ولذلك عليه غرم ذلك، عليه غرم ذلك. فالأقرب للصواب هو قول الحنفية إن شاء الله أنه لا يشترط استئذان واستشارة باقي الوكلاء، والله تعالى أعلم. بهذا بفضل الله جل وعلا لخصنا باب الوكالة تلخيصا ميسرا بإذن الله جل وعلا قدر المستطاع، وأخذنا أهم المسائل التي في هذا الباب. ويوم الجمعة القادم إن شاء الله نأخذ باب الكفالة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. غدا يوم السبت سيكون عندنا شرح كتاب، ليس درس كهذا، وإنما هو شرح كتاب نزهة الخاطر في شرح روضة الناظر لابن قدامة المقدسي والإمام ابن بدران رحمه الله، وهو كتاب متخصص لطلاب كليات الشريعة الذين يدرسون أصول فقه، وسنبدأ بإذن الله نشرحه شرحا ميسرا إن شاء الله. وغدا سنأخذ علم المنطق وما معنى المنطق، ويعني بعض الأمور في المنطق للمقدمة المنطقية الموجودة في نزهة في روضة الناظر. فمن أراد أن يحضر معنا هذا الدرس فليعلم أولا أنه لا بد أن يأتي بالكتاب، ثانيا والإخوة الذين معنا أيضا في الفيسبوك لا بد أن تشتري الكتاب أو تحضر الكتاب أو تنزل الكتاب من الإنترنت، ثانيا لا بد أن تأتي معك بدفتر خارجي ودفتر كبير، ثالثا اعلم أنك لمدة من 7 إلى 10 دروس إن لم تدرس شيء في أصول الفقه، من 7 إلى 10 دروس لن تفهم شيئا إلا ما شاء الله، فهمت؟ بس لما تصل إلى الدرس العاشر بالاستمرار ستجد أن الدروس الماضية كانت يسيرة وسهلة جدا، وتبدأ تفهم، لأن هذا الدرس يعتبر من الدروس المتينة التي تحتاج إلى صبر منك وإلى جهاد منك في المداومة والاستمرار. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لمن يحب ويرضى. نؤذن وبعد الأذان إن شاء الله نقف مع الأسئلة ونقيم الصلاة، ونستأذن من إخواننا الآن لإغلاق الدرس في الفيسبوك.